الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في رحاب آية في هذا البرنامج المبارك وما زلنا مع قول الله تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وتحت ظلال هذه الآية المباركة نتحدث عن السياسة الشرعية. ولكن قبل أن نبدأ حلقتنا في هذا اليوم المبارك أتقدم إلى الأمة الإسلامية جميعا وأقول في فقيد الأمة الشيخ أسامة بن لادن أعزي أمتي الغالية الحبيبة وأقول أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء ولا يكون لمثل هذا الرجل إلا أن يكون أو أن يموت شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى حيث شرف ما بعده شرف ويتخذ منكم شهداء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يتقبله في عباده الصالحين. وأود أيضا أن أنوه لإخواني وأحبابي أن أمريكا ألقت جثة أسامة بن لادن في البحر. هذه الجزئية بالذات أرادت أمريكا أن تفعل هذا لتوغل صدور المسلمين ليستطيعوا بعد ذلك أو أن يخرجوا في الشوارع والطرقات هنا وهناك في كل العالم الإسلامي والعربي على حد سواء لينتقموا لمقتل هذا الشيخ الغالي على كثير من أبناء هذه الأمة ثم يتحول العالم الإسلامي والعربي إلى فوضى. فأود أن أذكر إخواني وأحبابي أن لابد أن تمر هذه الأيام بسلامة ولابد وأن نأخذ العظة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة وفي صحابته من ماتوا على الفراش بعد جهاد طويل. فكون هذا بعد فترة طويلة كان يستطيع أن يعيش عيشة الملوك حيث لا منصب ولا رياسة ولكنه كان يمتلك ملايين الأموال الطائلة ملايين الدولارات ثم ذهب وترك هذا كله وذهب ليرفع راية الإسلام خفاقة عالية فأكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يتقبله في عباد الصالحين. وللمرة الثانية على التوالي معنا الدكتور صلاح البحراوي أستاذ الفقه المقارن تخصص السياسة الشرعية. فضيلة الدكتور أهلا بكم.
أهلا وسهلا بارك الله فيكم.
كلمة للدكتور من الدكتور للشيخ أسامة بن لادن، ماذا تقول في قضية قتله؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، الحق أن الله عز وجل علمنا في القرآن أن نزن الناس بحسناتهم وسيئاتهم. قال ربنا سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عجيب أن تجد الإعلام يزن أناسا بحسناتهم فقط دون أن ينظر إلى سيئاتهم، ويزن آخرين بسيئاتهم فقط دون أن ينظر إلى حسناتهم. شيخ أسامة نحسبه عند الله عز وجل من الشهداء، نحسبه عند الله عز وجل من المجاهدين الذين أمضوا حياتهم جهادا في سبيل الله عز وجل. نعم له أخطاؤه، نعم، وكل ابن آدم خطاء، كلنا خطاؤون، وميدان السياسة الشرعية ميدان يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، وميزاننا قول سيدنا علي بن أبي طالب لا أجعل من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. الجميع متفق على أن الشيخ أسامة رحمه الله كان ممن يطلبون الحق حتى ولو أخطأ، كان يعود إلى العلماء حتى ولو أخطأ، فكيف نزنه بمن كانوا يطلبون الباطل من الأساس؟ لذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله في الشهداء،
آمين رب،
وأن يتقبله في المجاهدين،
آمين،
وأن يجزيه عن هذه الأمة التي طمع في إعلاء كلمتها ورفع رايتها،
آمين،
خيرا إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
الله خيرا. اليوم الحلقة بعنوان أصول الفقه السياسي. طيب، السؤال الذي نبتدئ به هذه الحلقة، لماذا دكتور الحديث يكون عن الكلام عن أصول الفقه السياسي؟ نبدأ به، لماذا يكون الحديث عن أصول الفقه السياسي ولا نبدأ مباشرة عن الحديث في عن الفقه السياسي مباشرة؟ لماذا نتحدث عن أصول الفقه السياسي قبل أن نتحدث عن الفقه السياسي؟
نعم،
تفضل.
الحقيقة أن أزمتنا في مسألة الأصول، إن الحديث عن الفقه والحديث عن الأحكام، الحديث عن الأحزاب وأحكام الأحزاب وتعددها والدخول في البرلمانات وترشيح المرأة أو ترشيح غير المسلم للانتخابات والقضايا الكثيرة التي إن شاء الله نتعرض لها كنماذج تطبيقية، الجميع يتحدث في هذا، لكن ما نحتاجه وما تحتاجه أمتنا وما تحتاجه الأمة الآن هي هذه الأصول التي نطبق عليها حتى نصل إلى هذا الفقه السياسي. ما أسهل أن تتكلم، لكن هل تتكلم بأصول؟ هل تتكلم بأدلة حقيقية معتبرة في دين الله عز وجل؟ ما أسهل أن تقول حرام حلال، لكن من أين تأتي بهذا الدليل الذي يدل على الحرام أو الذي يدل على الحلال أو نحو من هذا؟ لذلك أصول الفقه السياسي في هذه المرحلة، هذه مسألة الجميع نحن كمسلمين نحتاج أن نؤصلها في نفوسنا حتى نصل إلى الأحكام. حتى الناس يقولون على الأصل دور، دي حقيقة. الأصل أن نعرف من أين أستقي الحكم، من أين أن كيف أصل إلى الحكم الشرعي في كل واقع. لذلك نحن في هذه الحلقة إن شاء الله نؤصل الأصول، ثم بعد ذلك ما أسهل أن نفرع الفروع وأن نطبق في فروع الفقه السياسي بعد ذلك إن شاء الله. لذلك هي هذه حلقة مهمة، أدعو الأمة جميعا أن تتابعها، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الصواب وأن يجنبنا فيها الضلال.
وكما قال علماؤنا، علماء الأصول، عرفوا أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
طب ما هي هذه الأصول يا دكتور؟ ما هي هذه الأصول التي تتحدث عنها في أصول السياسة، يعني أصول الفقه السياسي؟
نعم،
تفضل.
الحقيقة أن أصول الفقه السياسي هي نفس الأصول التي ينبني عليها الفقه العام، ذلك أن الفقه السياسي إنما نشأ مع بقية أنواع الفقه، ولذلك لا تختلف أدلته كثيرا عن الأدلة الأخرى. فنستدل فيه بكتاب الله عز وجل، نستدل فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستدل فيه بإجماع العلماء، غير أن الفقه السياسي يتوسع في مسألة الاستدلال بالعرف ويفرع عليه، ذلك أن السياسة بطبيعتها متغيرة، ولذلك تجد في أدلة الفقه السياسي اعتبار الواقع، لأنك ستحكم على هذا الواقع، وفهم الواقع فهما دقيقا. تجد في أدلة الفقه السياسي وأصوله الكلية الموازنة بين المصالح والمفاسد.
طيب دكتور، بالنسبة للفهم الواقع،
نعم،
يعني تجرني إلى الخلف سنوات، واقع أن في قضية حرب الخليج،
نعم،
ماذا حدث في حرب الخليج؟
نعم، تفضل. نعم،
أخرج بعض المشايخ،
نعم،
ليأخذ منهم فتوى،
نعم،
بدخول الأمريكان إلى،
نعم،
الخليج.
نعم، صحيح.
طيب، لنا بعرف على المستوى الشخصي أن لابد إذا كانت فتوى تقال في مجال أمة وفي مصلحة أمة،
نعم،
ودرء مفسدة وجلب مصلحة في هذا للأمة، ينبغي أن يكون هناك مستشارون يعلمون الواقع جيدا، ثم تكون هناك لجنة شرعية فيأتي المستشارون الاستراتيجيون مع المستشارين الشرعيين ثم يخرجوا فتوى لا تصيب الواقع بخلل، وهذا الذي، نعم، حدث في الخليج، ولا،
نعم،
الكلام،
نعم،
بعيد.
نعم، صحيح.
هذا بالنسبة للفهم الواقع.
نعم، نعم.
تفضل.
والحقيقة قضايا الفقه السياسي عامة هي قضايا تقص الأمة كلها، يعني في قضايا العبادات وقضايا المعاملات قد يسألني إنسان عن قضية تخصه هو شخصيا، أما قضايا الفقه السياسي ينبني عليها مصلحة أمة، ينبني عليها مستقبل أمة، لذلك الأصل فيها اعتماد الفقه الجماعي، اعتماد الاجتهاد الجماعي، وعندنا من المجامع الفقهية الكثير، فلا تكون هناك اجتهادات فردية أو فتاوى شاذة. الأصل أن الذين يفتون فيها هم الجامعون بين فقه الشرع وفقه الواقع، لأنك قد تفتي بفتوى لا علاقة لها بالواقع، وهذه أزمتنا في الحقيقة.
تمام.
أن الكثيرين يتحدثون، لكن هو يتحدث في غير زماننا، يتحدث في غير هذا الزمان. لذلك سيدنا علي بن أبي طالب رحمه الله كان يفرق بين زمانه وزمان من سبقه من الراشدين، كان يقول إنهم كانوا يحكمون بين أمثالي، من هم في مثلي، أما أنا فأحكم بين أمثالكم. هم كانوا يحكمون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سيدنا علي فكان يحكم بين من دخلوا في الإسلام حديثا من المصريين والعراقيين والشاميين، ممن لم يكن الإسلام قد استقر في قلوبهم. لذلك فهم الواقع هذا أصل من أصول الفقه السياسي. بعد ذلك يأتي مسألة اعتبار المآلات. اعتبار المآلات أيضا هذا أمر مهم تقوم عليه السياسة الشرعية كدليل مستقل بعد ذلك.
سؤال قادم معنا. نعم. لكن نحن تحدثنا قلنا ما هي هذه الأصول.
نعم.
طيب عندي القرآن وعندي السنة والإجماع وفي آخر القياس والاستحسان وإلى آخره، لكن في هذا الجانب القرآن كيف نستدل به في السياسة الشرعية مع أن الأصل القرآن هو أصل، والأصل أن نستدل في القرآن على أنه في العبادات، نستدل في الحلال في الحرام في الفقه في الطلاق في أحكام النكاح إلى آخره، فكيف يستدل بالقرآن في السياسة؟ تفضل.
الحقيقة أن مسألة الاستدلال بالقرآن نحن أحوج ما نحتاج إليه. يمكننا أن نقسم الاستدلال بالقرآن إلى أنواع عدة. أول هذه النوع أن أول هذه الأنواع أن القرآن يرشدنا إلى القيم السياسية الرئيسية التي ينبغي على السياسيين أن يسعوا لتحقيقها، قيمة العدل، قيمة الشورى، هذه القيم، قيمة الحرية، قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيمة محاربة الظلم، هذه القيم قيم كلية القرآن يرشدنا إليه. لذلك ربنا يقول في العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه قيم، أن نحارب الفحشاء، نحارب الظلم، البغي،
وقدم العدل أن كل القيم التي بعده تبنى عليه.
طبيعي. قيمة الشورى، ربنا يقول وأمرهم شورى بينهم، هذه قيم رئيسية. لكن القرآن عندما يقدمها يترك لنا التفصيلات، كما ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أطبق الشورى، أن يكون هل يكون عندنا برلمانات مثلا؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشورى المباشرة، الآن قد نصل أن يكون هناك نواب، قد يكون هناك برلمانات، هذه الوسيلة متروكة لنا. ذكرنا في الحلقة الماضية تعريف العلامة ابن عقيل الحنبلي عندما قال عن السياسة الشرعية هي كل فعل، وأرجو أن نحفظ هذا التعريف لأن هذا التعريف يعد من درر هذا التراث، هي كل فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم ينزل به الوحي أو يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوحي لم يخبرنا كيف نحقق العدل، أخبرنا أن نقيم العدل ودلنا على الأساليب الرئيسية، لكن كان القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين في المسجد. الآن هل نحول المسجد إلى محاكم مع اتساع القضايا وكثرة العدد واتساع المظالم؟ إذا جعلنا المحاكم درجات فقلنا في محكمة ابتدائي ومحكمة نقض محكمة استئناف، هل جاء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف، لكن هل نهى عنه؟ لا. هل هذه الدرجات درجات التقاضي هل تحقق القيمة الرئيسية التي جاء بها الإسلام وهي قيمة العدل؟ نعم تحققها. إذن فكل ما يحقق هذه القيم هي مما أمر به القرآن. إذن هذا أول صنف.
نستأذنك سيادة الدكتور بس فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. فاصل قصير ثم نعود إخواني المشاهدين.
فهو للصلاة في الدارين غاية، في الدارين غاية.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى مع الدكتور صلاح البحراوي في موضوع حلقة اليوم أصول الفقه السياسي، وما زلنا مع الدكتور في كيف يستدل بالقرآن في السياسة الشرعية، مع أن الأصل أن القرآن يستدل به في العبادات والحلال والحرام إلى آخره. تفضل يا دكتور أكمل.
الحقيقة أن مسألة الاستدلال بالقرآن فقط في العبادات هذه مسألة لا علاقة لها بالإسلام. الجميع يعلم أن القرآن نزل شاملا. ربنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. محياي ومماتي، الحياة كله. أما فكرة أن القرآن للعبادات فقط، هذه أصل الفكرة العلمانية. الإسلام ليس فيه دعما لله لله وما لقيصر لقيصر، لأن قيصر وما يملكه قيصر إنما هو لله رب العالمين.
من قال دعما لقيصر دعما لله لقيصر؟
كأنه قال هذه صحيح. يعني انظر ماذا جعلوا لقيصر وماذا جعلوا لله. جعلوا لله المساجد فقط، اجمع مساحة المساجد الموجودة في مصر مثلا، وماذا تركوا لقيصر؟ كل البلد لقيصر ولله فقط، هذه المساجد ساء ما يحكمون.
وعلى الفكرة المساجد في مصر تعدادها في وزارة الأوقاف تقريبا 1000 أو 1200 على أقصى تقدير يعني. والبلد كلها لقيصر.
وليتهم تركوا المساجد لله، حتى المساجد تدخلوا فيها. يعني بعيدا عن هذا الأمر، نحن المسلمون وغير المسلمين يعلمون أن الإسلام دين شامل، نظام شامل. الكل يعلم أن الإسلام نزل له في السياسة وله في الاقتصاد وله في العبادة، له في كل الحياة. ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه مسألة يعني حقيقة أنا لا أريد أن أستطيل فيها، لأنني أريد أن أركز في مسألة الاستدلال بالقرآن. نحن ذكرنا القيم السياسية الرئيسية: قيمة العدل، قيمة الشورى، تحكيم الشريعة، هذه قيم أساسية القرآن نص عليها. لكن القرآن أيضا علمنا، أعطانا نماذج سياسية. يعني مثلا مسألة كيف تواجه الظلم وكيف تقف أمام الظالمين. انظر إلى قصة سيدنا موسى في القرآن التي تكررت كثيرا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كيف وقف سيدنا موسى أمام هذا الطغية حتى أهلك الله هذا الطغية. عندما تنظر إلى في وقت المحن، في وقت الشدائد، الأمة كيف تصبر حتى تنال ما تريد. قصة سيدنا يوسف صبر على السجن حتى مكنه الله عز وجل. قصة سيدنا إبراهيم الجاهر بكلمة الحق: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. تجد في نماذج سياسية كبرى التمكين للإسلام في نموذج ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب، أخذ بالأسباب حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. تخيل أنت مسلم رجل صالح أقام إمبراطورية بين الشرق والغرب، مكن الله عز وجل له وأقام السجود. هذه تجارب بشرية ينبغي علينا أن نستفيد منها. الجزئية الأخيرة في الاستفادة بالقرآن، وهذه أهم جزئية أو من أهم الجزئيات: كيف نتصرف في الأزمات. انظر نموذج سيدنا يوسف. لبعض الناس يتخيل أن السياسة الشرعية معناها الدروشة، لا. انظر ربنا يقول عن سيدنا يوسف وهو يخاطب إخوته، قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. القصة أن سيدنا يوسف استفاد من الخلاف القانوني بين البلدين. هو يريد أن يأخذ أخاه، لم يكن يعني ثابتا أو جامدا، لا، هو بدأ بهم. القانون عند سيدنا يوسف كان أن الذي يسرق يعاقب، أما في شريعة بني إسرائيل بعد أن شدد الله عز وجل عليهم أن الذي يسرق يأسره من سرق، فلم يقل لهم نقضي بينكم بشريعتنا، إنما قال: ماذا تفعلون أنتم عندكم؟ فأقروا. وبهذه الطريقة، بهذه الحنكة السياسية، استطاع أن يأخذ أخاه في قانون الملك، دين الملك أي قانون الملك. إذن القرآن يعلم ونماذج كثيرة كيف يقف يتصرف المسلم في المواقف المختلفة. يعني مثلا سيدنا موسى، ربنا يقول في البداية: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بينما عندما تجبر فرعون
ربنا يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ده بيتهم بالسحر يسكت؟ لا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني أنت أهلكت نفسك. انظر إلى القوة في يقول فرعون في عز هيمنته إني أراك قد أهلكت نفسك. إذن القرآن يعلمنا كيف نتصرف في المواقف المختلفة، لذلك القرآن مملوء بالدروس السياسية التي تحتاج لا أقول إلى حلقات، تحتاج إلى برامج لاستنباط الدروس السياسية من القرآن.
الله، والقرآن حقيقة مليء بمثل هذه المواقف المتعددة في القرآن، يعني
ده كل سورة كل سورة
كل سورة. هذا بالنسبة للقرآن. أما بالنسبة للسنة كيف يستدل بها دكتور أيضا؟ يستدل بها كأنها أصل من أصول أو السنة أصل من أصول الفقه السياسي
طبعا.
قد يستغرب البعض، فكيف ندلل على ذلك؟
السنة عندنا هي التي تفسر القرآن، هي النموذج التطبيقي للقرآن، كما قالت أم المؤمنين عائشة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآنا يمشي فوق الأرض. نحن الآن في هذه الحقبة إذا نظرنا إلينا عندنا هنا في مصر منذ سنة 52 إلى الآن، قاربنا 60 عاما إلى الآن، أين ما كانوا يعيدوننا به؟ أين نحن؟ إلى أي درجة وصلنا؟ لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبل سنة 10 هجرية كانت الدولة قد استقرت. دعك من هذا نموذج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بيئة بسيطة جدا، أعراب بساط، لكن انظر كيف أقام منهم دولة، هذه المعجزة. ذلك الشاعر كان يقول كلمات طيبات في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هل تطلبون من المختار معجزة؟ هل تريدون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفاه شعبا من الأجداث أحياه، آخر الشعب كان ميت، عرب كانوا يتقاتلون لأجل فرس، كفاه شعبا من الأجداث أحياه، من وحد العرب حتى صار واترهم القاتل إذا رأى ولد الموتور أخاه، ومن أقام من الأعراب مملكة أمة مملكة، ومن أقام من الأعراب مملكة ما ساسها قيصر من قبل أو شاه. لذلك تجربة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول مجرد تجربة، انظر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عندما بدأ كان فردا، النبي صلى الله عليه وسلم انظر مارس الدعوة السرية، ثم بعد ذلك حوصر فصبر، تعامل مع الظالمين في العهد المكي، كان يقتل أصحابه. كيف نتعامل عندما نكون مظلومين؟ كيف نتعامل عندما تفتح لنا الفرصة عندما كانت له دولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وسالم وحارب، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التخطيط كأدق ما يكون في الهجرة، التجارب الكثيرة.
لم يقل بأني نبي مرسل وممكن من قبل الله عز وجل والله عز وجل سيدافع عني، فإذا لا أخذ بالأسباب.
كان النبي صلى الله عليه وسلم
أخذ بكل الأسباب المتاحة.
صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذراعين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمنا قيم لابد أن يأخذ يعني يعتبرها أساسا، عندما قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، سياسي لابد أن يكون محنكا. يعلمنا المساواة عندما قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر هذه قيم سياسية، المساواة بين عموم المجتمع كله. لذلك نحن نحتاج أن نستقي الدروس السياسية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتعامل معها كأنها مجرد سوابق تاريخية أو أحداث تاريخية، إنما نتعامل معها تحت قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كما هو أسوتنا في العبادة فهو صلى الله عليه وسلم أسوتنا في إقامة الدولة صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كنا نتحدث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا الجمود، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأحدث ما توصل إليه العصر. انظر العرب ما كانت تعرف مسألة حفر الخندق، النبي سواء صح هذه أو ذاك، لكن العرب ما كانت تعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن الملوك لا يستقبلون رسائل إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن عندما تنظر إلينا، الفارق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم لازالوا يسموننا الآن الأمم النامية، لازلنا في ذيل البشرية، لكن ننظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بأحدث ما توصل البشرية. يعني مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا لي كم يلفظ الإسلام،
النبي يطلب إحصاء شامل، إحصاء العرب ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، والنبي يريد إحصاء شامل بالمسلمين. ما هذا التقدم؟ النبي سبق عصره بمراحل صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد لنا أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سياسية نستقي منها القيم السياسية، ونعرف كيف نمارس السياسة بشكل واقعي.
طيب، هذا بالنسبة للقرآن عرفنا، والسنة. طيب، ما علاقة الاجتهاد بالإجماع؟ إذن قرآن سنة إجماع، إذن كيف إذا كان هناك إجماع للمسلمين فكيف يكون هناك اجتهاد ما دام أمر مجمع عليه؟ إذن كيف يحق لنا أن نجتهد؟
نعم، الإجماع معلوم أننا لا نخالف الإجماع إذا صح، لأن كثيرا من الإجماعات هذه لم يصح أنها إجماع، لم يثبت أنها إجماع. لكن إذا صح هذا الإجماع فإننا نتعامل في مسألة تحقيق مناط هذا الإجماع، يعني بمعنى أصح النظر في كيفية تنزيل هذا الإجماع على أرض الواقع. مثلا الحدود، إجماع العلماء على وجوب تطبيق الحدود، لكن هل شروط تطبيق الحدود موجودة؟ يعني مثلا عندما ننظر إلى حد السرقة، مثلا من شروط حد السرقة حتى يطبق إغناء هذا الذي سيطبق عليه الحد، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبى أن يطبق حد السرقة في عام المجاعة. فهل نحن الآن إذا أردنا أن نطبق حد السرقة الناس لا تجد ما تأكل؟ فلابد أن ننظر في ضوابط تطبيق الحدود، هل هي متحققة أم لا؟ ننظر في كيفية تنزيل هذا الذي أجمع عليه على أرض الواقع، كيفية تحقيقه نحن نريد أن نحققه. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن المسلم الأصل أننا أن أمة الإسلام أمة وسطا، أمة شاهدة على العالم. كيف نحقق هذه الشهادة؟ كيف تصير هي الأمة الأولى في العالم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا ليس بالكلام، هذا بالجد والاجتهاد ومسابقة العالم والاختراعات والأخذ بكل جديد حتى يصبح الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فعلا. فالعلاقة بين الاجتهاد والإجماع أننا نجتهد في كيفية تحقيق هذا الذي أجمع عليه العلماء السابقون.
جزاكم الله خير. طيب، هذه السياسة الشرعية يا دكتور،
نعم،
ألا تحتاج إلى فهم دقيق للواقع الذي يعيشه هذا السياسي أو المجتهد كما ذكرت حضرتك من في الحلقة الماضية؟
نعم،
تفضل.
الحقيقة أن مسألة فهم الواقع هذه أصل السياسة الشرعية،
فهم الواقع.
فهم الواقع لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما تعلم. مسألة أن إن لم أفهم الواقع فأنا أقضي في واقع آخر. أنا بعض الناس قد يعيشون واقعا غير الواقع، أما الإسلام فيعلمنا أن نفهم واقعنا ليس أي فهم، لكن أن نفهمه فهما دقيقا. انظر لقول الله عز وجل في سورة الروم، ربنا يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد.
الآيات
القرآن يخبرنا عن واقع الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشه المسلمون، المعركة الحربية. بل القرآن يسبق هذا ويعلم المسلم كيف يستنبط المستقبل، يكون عندنا دراسات مستقبلية. قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
والأمر للمسلمين ولكن لم يفهموا على هذا، وإنما كانوا يفهمون
صحيح
على أنهم الروم
نعم صحيح، لكن ربنا تبين بعد ذلك أن هذا في يوم بدر. انظر النموذج الآخر في مسألة القرآن يعلمنا كيف نعالج الواقع. القرآن ما كان يتحدث عن أمم خالية فقط، لما كان يتحدث عن الواقع. يعني مثلا في غزوة أحد ربنا يعلم المسلم درس واقعي، إن كنت مهزوما الآن فستنتصر غدا. بعض الناس تجد عنده روح تشاؤمية تماما، يقول أصابني كذا وكذا ونحن أمة فينا كذا وكذا وغيرنا متميز في كذا وكذا. انظر القرآن يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لا تنظر إلى جراحك فقط، لكن عندهم جراح مثلها في المعارك.
وتلك
وتكملة الآية وتلك الأيام نداولها بين الناس، درس سياسي. إذن القرآن يعلمنا فهم الواقع فهما دقيقا.
ثم انظر لتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعني كان أستاذا إن صح هذا التعبير لا ينازع في تعليمنا مسألة فهم، كان يستعمل ويستفيد من كل من يفهمون الواقع. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم كما فيما ثبت عنه عندما كان يذهب لدعوة القبائل في موسم الحج كان يصطحب معه سيدنا أبا بكر الصديق. لماذا؟ نسابة العرب، هذا فاهم أنساب العرب وعلاقات القبائل ويفهم ماضي القبائل. النبي يستعين بكل من لهم علاقة وفهم بالواقع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد بالواقع استفادة سبقنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بعضنا الآن لا يحسن الاستفادة من القوانين الدولية الموجودة مثلا، وقد يقيم عداءات بيننا وبين من لا عداء بيننا وبينه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يستفيد من نظام الجوار. النبي دخل في جوار كافرين أكثر مرة عندما ذهب إلى الطائف وعاد في جوار المطعم بن عجرم، مطعم كان كافرا، لكن انظر النبي فهم القوانين الحاكمة لهذا الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فهم عالي جدا للواقع. في يوم الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أرسل سيدنا عثمان ولم يرسل سيدنا عمر بن الخطاب؟ سيدنا عثمان بنو أمية كانوا موجودين بوفرة في مكة. سيدنا عمر خرج وهو يقول له من أراد أن تفكله أمه أو يتم أبناؤه فليلقاني خلف هذا الوادي، إنما سيدنا عثمان. فلذلك النبي كان فاهم الواقع فهما دقيقا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم احتياجات الواقع. أو في فرق بين إنك تفهم الواقع دون أن تفهم احتياجاته. يعني مثلا النبي يقيم دولة ناشئة، فانظر إليه صلى الله عليه وسلم في واقعة بدر عندما لم يكتفي فقط بأن يأخذ الأموال من الأسرى، لكن أمر كل واحد أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. بعض الناس هذا أمر بسيط لماذا لا يأخذ منها أموال، لكن انظر إنشاء دولة على العلم، إقامة حضارة. العرب كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، الآن تميز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم،
دفع إليهم كل وكل واحد منهم دفع عليه 10 من الرجال يعلمهم، فإن حذقوا تركه.
نعم صحيح،
جعله فداء.
صحيح صحيح. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم احتياجاته. نحن الآن ونحن في هذه المرحلة هل نفهم احتياجاتنا فعلا؟ الأصل أن نعرف احتياجاتنا وأن نفهم. بل انظر
النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أن منع المشركين أن يطوفوا بالبيت
أيوة في اعتبار المآلات الله بل فيه النبي كان يفهم الواقع عندما قال لا يطوفن بعد العام بالبيت مشرك.
لم يقل في اليوم أو الآن،
بارك الله فيك، لأنه يفهم الواقع جيدا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التنبؤ بالمستقبل أو قراءة المستقبل، قراءة صحيحة. يعني النبي قال في يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزوننا. لماذا قالها في يوم الأحزاب ولم يقلها في يوم بدر ولا في يوم أحد؟ خبرة سياسية، الدولة دولة ناشئة. في يوم بدر المشركون جاءوا 1000 والمسلمون كانوا 300. في أحد كان المسلمون نحو 1000 وقريش 3000. في الأحزاب 10000 جاءوا معهم بمرتزقة من غطفان وجمعوا من أحزاب شبه الجزيرة، جاءوا بكل ما يملكون. النبي قرأ المستقبل، رأى إن المنحنى التصاعدي لقريش وصل إلى نهايته، الآن سيبدأ المنحنى في النزول، ولذلك قال الآن نغزوهم ولا يغزون، وصدقت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للمستقبل. بعدها كان صلح الحديبية وبدأ المسلمون في الفتوحات وفتحوا خيبر، ولجأت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصابتهم مجاعة. فانظر قراءة المستقبل، هذا ما نحتاجه نحن الآن. أزمتنا أننا أحيانا كثيرة لا نحسن قراءة الواقع. انظر مثلا إلى تصريحات الكثير من مشايخنا وسياسيين، تجد تصريح بسيط ممكن أن يحدث أزمة. بعضنا الآن يظن، بعض الناس يظن أننا نعيش في أزمان التابعين وإخلاصهم وصدقهم وأنه لم يعد هناك فساد، والبعض الآخر يظن أننا وصلنا إلى نهاية البشرية وأننا نعيش في زمن الغرباء وأننا لابد أن نعتزل الناس ونعيش في الصحراء. البعض ينظر إلى العالم بمنطق التشاؤم وكأنه لم يعد خير. لا، لابد أن نفهم واقعنا، هناك شر هناك خير،
لابد أن نزن الشر ولابد أن نزن الخير، أن نعرف موطن المصلحة، أن نعرف أعداءنا من أصدقائنا، فلا نعامل أصدقائنا بما نعامل به أعداءنا. القرآن علمنا هذا. القرآن قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. بعضنا يعامل الذين لم يقاتلوننا بمثل ما يعامل الذين قاتلون، لابد من فهم الواقع حتى نحكم فيه. ولذلك انظر إلى تاريخنا، الإمام الشافعي رحمه الله لماذا تغيرت فتواه في العراق عن فتواه في مصر؟ إن الواقع تغير. سيدنا الإمام محمد الحسن الشيباني وأبي يوسف لماذا تغيرت فتاويهم عن أبي حنيفة؟ لا، هذا لأن الواقع تغير. هذا العلماء كان عندهم فهم واقع. لذلك ما نحتاجه أن نفهم واقعا، أن إحنا نفرق، نعرف يعني إيه قضية الدولة البرلمانية أثرها علينا، هل هي أفضل لنا في واقعنا أن يكون النظام برلماني وأن يكون رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي، أم الأفضل واقعنا أن يكون رئيس الجمهورية والحاكم الفعلي؟ لابد أن إحنا نأخذ بكل الوسائل. النبي كان بيأخذ بالإحصاءات، يكون عندنا إحصاءات دقيقة، نأخذ بعلم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي، نأخذ بكل الوسائل حتى يكون عندنا قراءة صحيحة للواقع، فتأتي أحكامنا أحكاما مناسبة لهذا الواقع دون مخالفة لشرع الله عز وجل.
يقودنا إلى إصلاح الدنيا بالدين.
وهذا وكيف تصلح الدنيا إذا لم نفهمها؟ وإلا أكون قد أصلحت زمانا غير زماني ومكانا غير مكاني. لابد أن أفهم الدنيا حتى أنزل عليها الدين وأصلحها بالدين.
وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، ولعل الوقت قد أدركنا، ولكن يعني بعجالة، إلى فقه الموازنات. ولا ترى، ماذا ترى في هذا؟ يعني الموازنات، المفاسد والمفاسد، المصالح والمصالح، فلابد أن تكون هناك موازنات.
الحقيقة أن مسألة الموازنات تحتاج إلى تفصيل، ولولا أنك تقول أن الوقت أدركنا، لكن عامة الموازنات بنت الواقع. يعني الذي يقرأ الواقع يعلم أنه ليس هناك شر محض وليس هناك خير محض. الإنسان تجتمع فيه الحسنات وتجتمع فيه السيئات. ولازلنا كنا نتحدث عن نموذج الشيخ أسامة بن لادن، نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين. الإنسان له أخطاؤه وله حسناته، كذلك المجال السياسي تتشابك فيه المصالح والمفاسد، فيه الشرور وفيه الخيرات، ولا تكاد تجد خير لا شر معه ولا شر لا خير معه. لذلك الإسلام يعلمنا أن نزن لنعرف هل الخير الذي يغلب على هذه المسألة فأخذها، أم الشر الذي يغلب على هذه المسألة فأخذها. يعني مثلا النموذج القرآني عندما يقول رب العالمين يسألونك عن الخمر والميسر، يقول رب العالمين قل فيهما إثم كبير وفي نفس الوقت فيهما ومنافع للناس لكن إثمهما أكبر من نفعهما. هذه موازنة، وهذه تقابلنا كثيرا في قضايا كثيرة، إنك تجد مصالح، في مصالح اجتماعية ومصالح اقتصادية وفي نفس الوقت فيه مفاسد. لابد أن أعرف هل إثمهما أو إثم هذا الأمر أكبر من النفع، أم أن الخير الذي فيه والنفع الذي فيه أكبر من الشر. قد تتعارض المنافع مع بعضها، إذا أخذت منفعة قد تعارضها، قد أترك منفعة أكبر، هل هذا معقول؟
هذا ما يعني نتحدث فيه في الحلقة القادمة بإذن الله، لأن الوقت قد أدركنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناته إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. أعزائي المشاهدين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يستقيم القلب في درب الهدايا، فهو للسعداء في الدارين غاية، فهو للسعداء في